أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في نقل فتاوى العامة على جواز التقية ومشروعية التقية وجوازها وإفتاؤهم باستعمالها في كثير من الموارد. ذكرنا أولا من تلك الموارد في العقيدة جوزوا التقية في الكفر بالله العظيم، كما في آية الإكراه: من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. جوزوا التقية في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان هناك إكراه وتقية، وأفتوا أيضا بجواز السجود إلى الصنم إذا كان هناك تقية على السجود. سجود هذه داخلة في مسألة العقيدة. في هذه الموارد أفتوا بجواز التقية في الكفر بالله والنطق بكلمة الكفر وسب النبي وجواز السجود للصنم، هذا هو الذي ذكروه. وهناك أيضا فتاواهم أيضا في بقية الموارد، في العبادات، في المعاملات، وفي الأحكام، وفي الآداب العامة، ذكروا ذلك الشيء الكثير. وأما في هذا بالنسبة إلى الكفر في العقيدة، وأما بالنسبة إلى العبادات، إفتاهم بالأخلاق العامة، إفتاؤهم في جواز مدارات الكافر والتبسم معه والجلوس مع الكافر ونحو ذلك. قال الشيخ المراغي في تفسيره: ويدخل في التقية مدارات الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم وبذل المال لهم لكف أذاهم وصيانة العرض منهم، ولا يعد هذا من الموالاة المنهي عنها بل هو مشروع. هذا ما ذكره المراغي في تفسيره. وورد أيضا في من بعض معتزلة اليمن أيضا، قالوا كذلك بجواز المدارات، وكذلك يظهر من الخوارج الإباضية فقالوا بجواز التقية مداراة مع الكافرين. فهؤلاء كلهم من الإباضية ومعتزلة اليمن والمراغي الذي هو من العامة، قالوا بجواز ذلك، وذكرنا جملة من كلماتهم فيما سبق. الثالث من موارد فتاواهم افتاهم بجواز التقية في العبادات، منها التقية في الصلاة خلف الفاسق، قالوا بجواز التقية بجواز الصلاة خلف الفاسق إذا كان مكرها على الصلاة خلف الفاسق. فقد ذكر ابن قدامة الحنبلي: لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد فيصليان بمكان واحد من البلد، فإن من خاف منه إن ترك الصلاة خلفه فإنه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة. وهذه مسألة يأتي الكلام فيها، في أن من يأتي بالصلاة تقية هل يجتزأ بهذه الصلاة أو يعيدها؟ مسألة خلافية حتى عندنا، أي عند علمائنا، سيأتي الكلام فيها مفصلا. هذه هي صلاة، بل قالوا بجواز ترك الصلاة تقية كما اتفق عليه المالكية والحنفية والشافعية، فيما لو أكره المسلم على ترك الصلاة قالوا بجواز ذلك تقية. وكذلك قالوا بجواز الإفطار في شهر رمضان تقية، وصرح بذلك المالكية والحنفية والشافعية. بل زاد بعضهم بأنه لو كان لم يحصل إكراه فأفطر ثم بعد ساعة أو ساعتين أكره على ذلك، سمي هذا الإفطار إفطار تقية لا كفارة عليه، وهو قد أفطر قبل ساعة وأكره بعد ساعة. منهم من نقل هذا جواز الإفطار، رواه ابن زياد عن أبي حنيفة، كما في قول الفرغاني الحنفي أنه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد وإصرار، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على إفطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم، فإنه سيكون حكمه حكم المكره وتسقط عنه الكفارة. فهو حين إفطاره لم يكن مكرها، لكن بعد ساعة أو ساعتين أكره على ذلك، يسقط عنه الكفارة وهو في حكم المكره أيضا. هذه أيضا ومن الموارد التي أفتوا بجواز التقية إفتاءهم في المعاملات، وعندهم الشيء الكثير في المعاملات ولا سيما في الطلاق ونحو ذلك، منها العقود. أما العقود فقد قالوا بجواز التقية في البيع والشراء بلا خلاف بين المالكية والحنفية والشافعية، فمن باع تقية أو اشترى تقية قالوا بصحة بيعه بصحة شرائه تقية. وصححه أيضا التقية البيع والشراء الظاهرية كما نقله ابن حزم في المحلى. وكذلك جوزوا التقية في الهبة، فلو وهب شخص ماله لشخص آخر تقية جازت هذه الهبة وصحت حينئذ. أيضا ذهب إلى ذلك الحنفية والظاهرية وغيرهم. أما الإيقاعات وغير ذلك من العقود، أنا أذكر فقط أمثلة من فتاواهم. وأما الإيقاعات فلهم فيها الشيء الكثير، منها جواز التقية في الطلاق، فلو طلق الإنسان زوجته تقية على سبيل الإكراه فقد اختلفوا في وقوعه، فمنهم من ذهب إلى أن هذا الطلاق يقع لأنه حصل من إنسان وفي ملك وفي محل فيحصل الطلاق حينئذ، ومنهم من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق، فهو أوقع الطلاق إكراها تقية لكن الطلاق لم يقع، لا بد من تطليق بغير بإرادة اختيارية منهم. اختلفوا بذلك، فذهب كثير منهم مثل الشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة وصاحباه، فقالوا بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره. قاسوا طلاق المكره على طلاق غير المكره، فهو وقع في محله وفي ملكه فيصح هذا الطلاق. ولكن ذهب جمع أكثر من هؤلاء إلى عدم وقوع الطلاق، ممن ذهب إلى عدم وقوع الطلاق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والخليفة الثاني وعبد الله بن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة وحسن البصري ومالك والأوزاعي والشافعي وغيرهم وإسحاق وأبي إسحاق وثور وغيرهم. وصرح بذلك كله ابن قدامة الحنبلي في المغني، فمن أراد أن يعرف كلماتهم يرجع إلى كتاب ابن قدامة في هذا الكتاب في المغني. وعليه المالكية أيضا والشافعية والحنبلية، هذا هو أقوالهم. ولكن طلاق المكره يقع ويصح عند جمع، ولكنه غير صحيح عند جمع آخرين، فلا بد من تطليقة بإرادة منهم. ثم قالوا إنه اليمين، جواز التقية في اليمين الكاذبة، فإنه لو حلف أحد بالله كاذبا فلا كفارة عليه إن كان مكرها على اليمين، وله ذلك تقية على نفسه، وله ذلك تقية على نفسه حفظا لنفسه حلف بالله ويمين كاذبة. وذهب إلى هذا كثير من العلماء، منهم الشافعي وغيره، ذهبوا إلى أنه يصح اليمين، تصح اليمين الكاذبة إذا كان مكرها عليها. ومن هنا أتى حكم مالك ابن أنس على أهل المدينة حين خرجوا على المنصور الدوانقي، قال بأنكم لم تعطوا اليمين لهم ولم تذكر تعطوا البيعة له، لأن بيعتكم له كانت تقية مكرها عليه فلا اعتبار بهذه. وقد كان مالك ابن أنس يقول لأهل المدينة في شأن بيعتهم للمنصور العباسي إنكم بايعتم مكرهين وليس على مكره يمينون. ثم كان يحثهم على الخروج عليه مع إبراهيم حفيد الإمام الحسن صلوات الله عليه، اللي هي الثورة المعروفة التي قتل فيها جمع كثير من الطالبيين، فهو ممن حثهم على الخروج على المنصور الدوانيقي لهذا الاعتبار، أن بيعتكم كانت إنها كانت مكرها عليها، فلا اعتبار بمثل هذا ولا يمين ولا اعتبار بمثل هذا اليمين. وكذلك جواز التقية في الأحكام، أحكام كثيرة في باب القضاء، في باب أكل اللحوم وأمثال ذلك، قالوا بجواز ذلك. فمن جملة ما حكموا به تقية افتاهم بجواز أكل الميتة كأكل النجس وأكل الحرام إذا كان هناك إكراه على أكل ذلك، تقية بالنسبة إليهم. وهناك في القضاء أيضا إفتاء بجواز القضاء إذا كان مكرها عليه، سيأتي ذكرها إن شاء الله.